الشريط الخامس الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مر الأحاديث كلها. الهامش: لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا إن كان هذا لدليل لا يحتمل التأويل. انتهى الهامش. أما النقل فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما يوجبه الحس. وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات، واستدل على حدوثها بتغيرها ودخول الانفعال عليها، فثبت له قدم الصانع. وعجبا كل العجب من أراد لم يفهم، وعجبا كل العجب من راد لم يفهم. أليس في الحديث الصحيح أن الموتى يذبح بين الجنة والنار؟ أو ليس العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت فقال الموت عرض يوجب بطلان الحياة، فكيف يمات الموت؟ فإذا قيل له فما تصنع بالحديث قال هذا ضرب مثلا بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى. قلنا له فقد روي في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، فقال الكلام لا يكون غمامة ولا يتشبه بها. قلنا له أفتعطل النقل؟ قال لا، ولكن يأتي ثوابهما. قلنا فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق؟ فقال علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام، والموت لا يذبح ذبح الأنعام، ولقد علمتم سعة لغة العرب، ما ضاقت أعطانكم من سماع مثل هذا. فقال العلماء صدقت، هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة وفي ذبح الموت. فقال وعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه؟ الهامش: كقوله تعالى وجاء ربك، وقوله إنا نسيناهم، وقوله الله يستهزئ بهم، فإن العربي الذي نزل القرآن بلغته لا يفهمه إلا مؤولا مصروفا عن ظاهره، ومثلها يد الله فوق أيديهم وآية الاستواء على العرش. فإن قيل إن الله أثبت لنفسه يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، قلنا وفي القرآن بين يدي رحمته وبين يدي عذاب شديد، فهل للرحمة والعذاب يدان؟ لا، وإنما هو تمثيل يفهمه العربي. هذا مع العلم أن اتباع السلف في السكوت عن الخوض في هذا كله وتفويض أمره إلى الله أحسن. انتهى الهامش. فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه؟ فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة ويقول لا أقطع حتى أقطع، فما قطع حتى قطع. 50. السر في حذف آية الرجم من القرآن لفظا. تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم، من القرآن لفظا، الهامش نسخ آية بلفظها كما يروى في آية الرجم لم يثبت بدليل يفيد العلم، انتهى الهامش. تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا مع ثبوت حكمها إجماعا، فوجدت لذلك معنيين: أحدهما لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، بل ذكر الجلد وستر الرجم. ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن الله تعالى قال في المكروهات: كتب عليكم الصيام، على لفظ لم يسمي فاعلة، وإن كان قد علم أنه هو الكاتب، فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: كتب على نفسه الرحمة. والوجه الثاني أنه يبين بذلك فضل الأمة في بذلها النفوس قنوعا ببعض الأدلة، فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا، إلا أنه ليس كالدليل المتفق لأجله. ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام، وإن كان الوحي في اليقظة آكد. 51 الأسباب التي تنافي التوكل. عرضت لي حالة فلجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده، عالما بأنه لا يقدر على جلب نفعي ودفع ضري سواه، ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر علي يقيني وقال: هذا قدح في التوكل. فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضع من الحكم، وكان معنى حالي أن ما وضعت لا يفيد، وإن وجوده كالعدم. الهامش يوجز المؤلف أحيانا حتى يغيب المعنى، وهو يريد أن يقول هنا إن الحكم والأسباب من خلق الله، إن الحكم والأسباب من خلق الله، فإن كان الأخذ بها لا يفيد كان وجودها كعدمها، انتهى الهامش. وما زالت الأسباب في الشرع، الهامش أي ما زالت موجودة معترفا بها، انتهى الهامش. كقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وقال تعالى: فذروه في سنبله. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين، ولما خرج إلى الطائف لم يقدر على دخول مكة حتى بعث إلى المطعم بن عدي فقال أدخل في جوارك، وقد كان يمكنه أن يدخل متوكلا بلا سبب. فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة، ولهذا أرى أن التداوي مندوب إليه. وقد ذهب صاحب مذهبي، الهامش يعني به الإمام أحمد بن حنبل، انتهى الهامش. وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا، فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا. ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا ولم يسبقه حظر، فيقال هو أمر إباحة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا. ومن ذهب إلى أن تركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة 70,000 بلا حساب، ثم وصفهم فقال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا لا ينافي التداوي، لأنه قد كان أقوام يكتوون لئلا يمرضوا، ويسترقون لئلا تصيبهم نكبة، وقد كوي عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة ورخص في الرقية في الحديث الصحيح، فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه. وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال الطبع رأيت أن أكل البلوط مما يمنع منه علمي، وشرب ماء التمر هندي أوفق، وهذا طب. فإذا لم أشرب ما يوافقني، ثم قلت اللهم عافني، قالت لي الحكمة: أما سمعت اعقلها وتوكل، اشرب وقل عافني، ولا تكن كمن بين زرعه وبين النهر كف من تراب تكاسل أن يرفعه بيده. ثم قام يصلي صلاة الاستسقاء، وما هذه الحالة إلا كحال من سافر على التجريد، الهامش أي بلا زاد ولا رفقة، وهذا السفر معصية لأنه مخالف للسنة، والمدار في الطاعات كلها على الاتباع واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خير فيما خالف السنة، انظر الفصل رقم 140، انتهى الهامش. وإنما سافر على التجريد لأنه يجرب بربه عز وجل هل يرزقه أو لا، وقد تقدم الأمر إليه وتزودوا، فقال لا أتزود، فهذا هالك قبل أن يهلك. ولو جاء وقت صلاة وليس معه ماء ليم على تفريطه، وقيل له: هل استصبحت الماء قبل المفازة؟ فالحذر الحذر من أفعال أقوام دققوا فمرقوا عن الأوضاع الدينية، وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع والمخالفة للأوضاع، ولولا قوة العلم والرسوخ فيه لما قدرت على شرح هذا ولا عرفته، فافهم ما أشرت إليه فهو أنفع لك من كراريس تسمعها، ولكن مع أهل المعاني لا مع أهل الحشو. 52. النظافة. تلمحت على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم، فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال بعد الأكل، ومنهم من لا ينقي يديه في غسلها من الزهم، ومنهم من لا يكاد يستاك، وفيهم من لا يكتحل، وفيهم من لا يراعي الإبط إلى غير ذلك، فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين والدنيا. أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل اجتماعه بالناس، ونهى عن دخول المسجد إذا أكل الثوم، وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأظفار والسواك والاستحداد وغير ذلك من الآداب. الهامش: البراجم هي مفصل الأصابع، والاستحداد يريد التعطر والتطيب، انتهى الهامش. فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع، وربما تعدى بعض ذلك إلى فساد العبادة، مثل أن يهمل أظفاره فيجمع تحته الوسخ المانع للماء في الوضوء أن يصل. وأما الدنيا فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسهم يتقدمون إلى السرار، الهامش أن يدنو منك ليكلمك سرا فيؤذيك بريحه، انتهى الهامش. يتقدمون إلى السرار أو السرار والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم، والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم أوجبت جهلهم بالأذى الحادث عنهم، فإذا أخذوا في مناجات السر لم يمكن أن أصدف عنهم، لأنهم يقصدون السر، فألقى الشدائد من ريح أفواههم، ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمر أصبعه على أسنانه، ثم يوجب مثل هذا نفور المرأة، وقد لا تستحسن ذكر ذلك للرجل فيثمر ذلك التفاتها عنه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وفي الناس من يقول: هذا تصنع وليس بشيء، فإن الله تعالى زيننا لما خلقنا، لأن للعين حظا في النظر، ومن تأمل أهداب العين والحاجبين وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله تعالى زين الآدمي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تبين عفرة إبطيه، وكانت ساقه ربما انكشفت فكأنها جمارة، الهامش جمارة النخلة باطن جذعها، وهو يؤكل اليوم غضا في العراق، انتهى الهامش. وكان لا يفارقه السواك، وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. وفي حديث أنس الصحيح: ما شانه الله ببيضاء، الهامش أي أنه لم يشب، والحديث في مسلم، انتهى الهامش. وقد قالت الحكماء: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما لكم تدخلون علي قلحاء. استاكوا، الهامش القلحة صفرة الأسنان، انتهى الهامش. وقد فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك، فالمتنظف ينعم نفسه ويرفع منها عتدها. وقد قالت الحكماء: من طال ظفره قصرت يده، ثم إنه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس لنظافته وطيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة، ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال، فإن النساء شقائق الرجال، فكما أنه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه، وربما صبر هو على ما يكره وهي لا تصبر. وقد رأيت جماعة يزعمون أنهم زهاد وهم من أقذر الناس، وذلك أنهم ما قومهم العلم. وأما ما يحكى عن داود الطائي أنه قيل له: لو سرحت لحيتك، فقال: إني عنها مشغول. فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة. والإخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من الآخرة، ولو كان مفيقا لذلك لم يترك، فلا يحتج بحال المغلوبين. ومن تأمل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا في العلم والعمل، فبه يكون الاقتداء، وهو الحجة على الخلق. 53. خطأ المبالغة في اتقاء الحر والبرد. تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة، وإنما تحصل مجرد لذة، ولا خير في لذة تعقب ألما. فأما الحر فإنهم يشربون الماء المثلوج، وذلك على غاية في الضرر، وأهل الطب يقولون إنه يحدث أمراضا صعبة يظهر أثرها في وقت الشيخوخة، ويصنعون الخيوش المضاعفة، الهامش الخيوش عادة عراقية باقية إلى الآن، هي وضع الخيش على النوافذ ورشه بالماء باستمرار لترطيب الجو في حرارة الصيف، انتهى الهامش. ويصنعون الخيوش المضاعفة وفي البرد يصنعون اللبود المانع للبرد أو اللبود المانعة للبرد، وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى، فإنه جعل الحر لتحلل الأخلاط والبرد لجمودها، فيجعلون هم جميع السنة ربيعا، فيجعلونهم جميع السنة ربيعا، فتعكس الحكمة التي وضع الحر فتعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها، ويرجع الأذى على الأبدان. ولا يظنن سامع هذا أني آمره بملاقاة الحر والبرد، وإنما أقول له لا يفرط في التوقي ويعرض في الحر لما يحلل بعض الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة، وفي البرد بأن يصيبك منه الأمر القريب للمؤذي، فإن الحر والبرد لمصالح البدن، وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد أصلا فمات عاجلا، وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب. 54. الصبر على القضاء ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به، فأما الصبر فهو مرض وأما الرضا فهو فضل، وإنما صعب الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في جريان القدر. فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت له أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه أواني يستعملها، ومعلوم أن البلور والعقيقة والشبه قد يكون أحسن منها صورة، غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه، ويلبس الحرير ويظلم الناس، والدنيا منصبة عليه، ثم يرى خلقا من أهل الدين وطلاب العلم مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم، فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس، ويبتدي بالقدح في حكمة القدر، فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا، وعلى جدال إبليس في ذلك، وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدين. وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيب الأطفال، ففي مثل هذه المواطن يتمحض الإيمان. ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل، أما النقل فالقرآن، ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل، أما النقل فالقرآن والسنة. أما القرآن فمنقسم إلى قسمين، أحدهما بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي القرآن من هذا كثير. والقسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى، كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وقوله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وفي القرآن من هذا كثير. وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال، أما الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: كسرى وقيصر في الحرير والديباج. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وأما القول فكقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأما العقل فإنه يقوي عساكر الصبر بجنود، منها أن يقول: قد ثبتت عندي الأدلة القاطعة على حكمة المقدر، فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه الجاهل خللا. ومنها أن يقول: ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع بسط في المعنى، لأن ذلك البسط يوجب عقابا طويلا، وهذا القبض يؤثر بساطا في الأجر جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى والركبان في الحثيث. ومنها أن يقول: قد ثبت أن المؤمن بالله كالأجير، وأن زمن التكليف كبياض نهار، ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة، وعوقب على التواني فيما كلف. فهذه النبذ تقوي أزر الصبر، وأزيدها بسطا. فأقول: أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين؟ أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة، وبعلي إلا مثل ابن ملجم؟ أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر؟ ولولا أن عين الفهم زال عنها غشاء العشا لرأت المسبب للأسباب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد. ومنها هنا ينشأ الرضا، كما قيل لبعض أهل البلاء: ادعوا الله بالعافية. فقال: أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. 55 درجات الرضا بالقضاء. لما أنهيت كتابة الفصل المتقدم هتف بي هاتف من باطني: دعني من شرح الصبر على الأقدار، فإني قد اكتفيت بإنموذج ما شرحت فإني قد اكتفيت بأنموذج ما شرحت وصف حال الرضا، فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح. فقلت: أيها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب، إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته رضيت بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي. أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة، فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال القائل: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وقال بعض المحبين في هذا المعنى: ويقبح من سواك الفعل عندي، ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك. فصاح بي لهاتف: حدثني بماذا أرضى. قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر، أفأرضى بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل جنته؟ فبين لي ما الذي يدخل تحت الرضا مما لا يدخل. فقلت له: نعم ما سألت، أو نعم ما سألت، فاسمع الفرق، فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد. ارضى بما كان منه، فأما الكسل والتخلف فذاك منسوب إليك، فلا ترضى به من فعلك، وكن مستوفيا حقه عليك، مناقشا نفسك فيما يقربك منه، غير راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها، فكن راضيا بها، كما قالت رابعة رحمة الله عليها. وقد ذكر عندها رجل من العباد يلتقط من مزبلة فيأكل، فقيل: هل سأل الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا؟ فقالت: إن الراضي لا يتخير، ومن ذاق طعم المعرفة وجد فيه طعم المحبة، فوقع الرضا عند ضرورة، فوقع الرضا عنده ضرورة. الهامش: هذا إذا بذل الجهد في اتخاذ الأسباب للوصول إلى أطيب من هذا المطعم، وسلك كل طريق حلال يوصل إليه، وسأل الله خيرا منه ثم لم يجد غيره، أما من غير سعي ولا عمل فلا. انتهى الهامش. فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة، لعل ذلك يورث المحبة. فقد قال سبحانه وتعالى، أي في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فذلك الغنى الأكبر. ووافق راه. 56. حاجة طالب العلم إلى المعاش. رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمن الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء، ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال. فلم أرى في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكرة فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، ونبت عنها بالعزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب، أو غائطا يؤتى لضرورة، فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار، لم يكن للقلب بها متعلق متمكن، فتهون حينئذ. 57. وجوب التلطف بالبدن والرد على المتزهدين. ما زال جماعة من المتزهدين يزورون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات، والذي يحملهم على هذا الجهل، فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم، وهذا لأن الطباع لا تتساوى، فرب شخص يصلح على خشونة العيش، وآخر لا يصلح على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو. إن لنا ضابطا هو الشرع، فيه الرخصة وفيه العزيمة، فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط، ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها. ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه، فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه، فوجب التلطف بالأجسام حفظا لقوة الراحلة، ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر، فإذا رفهت الآلة جاد العمل، وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم. فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا، وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل، وما علموا أن الخوف المضنية يحتاج إلى راحة، مقاومة، يحتاج إلى راحة مقاومة، كما قال القائل: روح القلوب تع الذكر. 58. علم الورق وعلم الخرق. ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال، وأن من خفي وأن من خفي مكايد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم، حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة، وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم، فما أحب انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل. وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم، حتى قال جعفر الخلدي: لو تركني الصوفية جئتكم بأسناد الدنيا، كتبت مجلسا عن أبي العباس الدوري، فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق وعليك بعلم الخرق. ورؤيت محبرة مع بعض الصوفية، فقال له صوفي: استر عورتك. وقد أنشدوا للشبلي: إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. وهذا من خفي حيل إبليس، ولقد صدق عليهم ظنه، وإنما فعل وزينه عندهم لسببين: أحدهما أنه أرادهم يمشون في الظلمة، والثاني إن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان خفي عنه، ويقوي إيمانه ومعرفته، ويريه عيب كثير من مسالكه. إذا تصفح منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيله، فأظهر أن المقصود العمل للعلم لنفسه، وخفي على المخدوع أن العلم عمل، وأي عمل؟ فاحذروا من هذه الخديعة الخفية، فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر. وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو، وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده، ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب. ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى. فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى. 59. وجوب تعليل النفس لتصبر على ما حملت. مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد التنغم وكلمات الاستراحة. مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد التنغم وكلمات الاستراحة، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك، فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به، وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر: فإن تشكت فعللها المجزة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. ومن هذا يحكى أن بشرا الحافي رحمة الله عليه سار ومعه رجل في طريق، فعطش صاحبه فقال له: أنشرب من هذا البئر؟ فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصل إليها قال له البئر الأخرى، فما زال يعلله، ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. ومن فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك. وقال أبو يزيد رحمة الله عليه: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك، أعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق. فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.